إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، ماذا عسانا أن نقول في وسط هذه الظروف والابتلاءات التي تعصف بأمة الإسلام؟ ما هو عزاؤنا وسلوانا؟ ما الذي يخفف عنا ما نحن فيه؟ إنه اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى عليم حكيم فيما يفعل ويقدر، هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. هذه الأرض التي نحن عليها الآن، والتي امتلأت من ذرية آدم، كانت يوما من الأيام ولا بشر واحدا عليها، فشاء الله تبارك وتعالى أن يخلق آدم، وجعله والله فعلا مخلوقا عجيبا. فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والحيوانات لا عقل لها ولا إرادة، فشاء سبحانه وتعالى أن يخلق آدم حتى تكون منه هذه الذرية العجيبة. وجعل الله تبارك وتعالى له ولذريته إرادة يختار بها، وقدرة يفعل بها، فلما خلق الله تبارك وتعالى آدم تساءلت الملائكة، وحق لها أن تسأل ولذلك خطبتنا هذه عن هذا السؤال وعن جوابه، فإن معرفة جوابه والعمل بمقتضى هذه المعرفة هو طريق السعادة أو الشقاوة. فلما خلق الله تبارك وتعالى آدم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فلنقف عند هذا عباد الله، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي أنه سيكون من ذلك ما ذكرتم من فساد وسفك دماء، ولكني أعلم أسرارا وحكما وراء هذا. فمن أجل هذه الحكم والأسرار فسيكون من ذلك ما يقول. والسؤال عباد الله، ما هو السر وما هي الحكمة من خلق آدم وذريته؟ والجواب عباد الله هو الابتلاء والامتحان. فما خلقت يا عبد الله إلا من أجل أن تمتحن وتبتلى وتختبر. فهل أعددت لهذا الامتحان؟ الطالب في المدرسة عندما يعلم أنه في نهاية العام امتحان أو اختبار فإنه يعد له من الآن. فأنت في هذه الدنيا يا عبد الله مبتلى ومختبر، ولا بد من الابتلاء والامتحان. وقد قرر الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة وكررها في غير ما موضع من كتابه، فقال عز من قائل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء. لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض يخلق بعضكم بعضا ورفع بعضكم فوق بعض درجات. لماذا؟ ليبلوكم فيما آتاكم. وقال تعالى في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. والله تبارك وتعالى يعلم كل شيء قبل وقوعه، ومعنى قوله تعالى لننظر كيف تعملون أي لتقفوا على حقيقة فعلكم فتقوم عليكم الحجة وتجزون على أساس ما قدمتم من أفعال. وقال الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. فلا بد من الابتلاء. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون. وروى مسلم من حديث عياض بن حمار حديثا قدسيا طويلا وفيه جملة بين الله تبارك وتعالى فيها أن المقصود من خلق الخلق وإرسال الرسل وبعث الكتب إنما هو الاختبار والابتلاء. فقال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: إنما بعثتك، يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. وأنكر الله تبارك وتعالى على من زعم أن يقول آمنت وأسلمت ولا يختبر. إذا جئت في طريق الله وأعلنت الإسلام لله وقلت أنا من حزب الله فلا بد من الاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. فإن الكثير يقول آمنت، ولكن ليس كل من قال آمنت يكون صادقا، فلا بد من الاختبار والابتلاء حتى يتبين الصادق من الكاذب. فقال الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. لم يتخذوا غير الله ورسوله والمؤمنين وليجة، أي يلجون عليهم ويدخلون عليهم ويوالونهم من دون الله ورسوله والمؤمنين. وقال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وأنزل الله تبارك وتعالى سورة كاملة سماها ابن القيم سورة الابتلاء والامتحان. نعم والله، وأنصح نفسي وإياكم أيها الإخوة بمدارسة هذه السورة، سورة الابتلاء والامتحان، وهي سورة العنكبوت. فلنقرأ آيات من هذه السورة حتى نعرف ما فيها. فإن الله تبارك وتعالى ذكر فيها الابتلاء، وذكر بما يبتلى المؤمن، وذكر أئمة المبتلين. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا قال الإنسان آمنت فلا بد من الابتلاء. والذي لا يقول آمنت الكافر هل نجا من هذا الابتلاء والاختبار؟ لا. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. فإن كانوا في هذه الدنيا عتوا وتكبروا وتجبروا ولم يقولوا آمنا فإنه تنتظرهم الفتنة الكبرى، تنتظرهم جهنم وبئس المصير. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما يعين المؤمن على الابتلاء، وهو اليقين باليوم الآخر وبأسماء الله وصفاته. فإذا أيقنت باليوم الآخر فليكن في هذه الدنيا ما يكن. إذا أيقنت بأن الله تبارك وتعالى سيجمع العباد يوم القيامة ويقوم عدل الله تبارك وتعالى حتى يقتص للشاة الجلهاء من الشاة القرناء، إذا أيقنت باليوم الآخر فاثبت على إيمانك والتصب في هذه الدنيا بما يكون. قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، يسمع ويعلم ما يجري على هذه الأرض، يسمع ويعلم كل ما يجري على هذه الأرض من ظلم الظالم وكيد المعتدي ومكر الماكر وخيانة الخائن ونحو ذلك، يعلم الله تبارك وتعالى كل شيء. ثم أرشد الله تبارك وتعالى إلى الصبر والجهاد على الفتنة، فقال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. لا تحسب يا عبد الله أنك إذا صبرت على البلاء أن هذا ينفع الله تبارك وتعالى، وإنما صبرك وجهادك عائد عليك. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه في خضم الابتلاء وشدته. قد يخرج الإنسان عن الصبر ولكن الله تبارك وتعالى يسامح في هذا ويجازيك بأحسن ما عملت، فقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ثم ذكر سبحانه وتعالى أصنافا من الابتلاء، فذكر الابتلاء بالوالدين، إذا قهر أولادهما أو ولدهما على معصية الله فالابتلاء بالوالدين، فقال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن النفاق يظهر على حقيقته عند الابتلاء، فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، أي ما يصيبه من أذى وتعذيب من قبل الناس جعل فتنة الناس كعذاب الله. وهذا والله غبن، هذا والله غبن، فإن أذى الناس وألم الناس إنما هو عاجل منقطع، وأما عذاب الله تبارك وتعالى فهو آجل دائم، فكيف يتخلص الإنسان من الأذى الأصغر ويترك على نفسه تبعة الأذى الأكبر؟ ثم قال تعالى: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ثم قال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا، وهذا من ضمن الابتلاء، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. ثم ذكر سبحانه وتعالى أئمة الابتلاء كنوح وإبراهيم الذي ألقي في النار، ولوط وهود وصالح وموسى مع قارون وفرعون وهامان. ثم ذكر ابتلاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مع كفار قريش ومع أهل الكتاب. ثم أرشد الله تبارك وتعالى إلى الهجرة عند شدة الابتلاء، فلتصبر وإذا اشتد عليك الابتلاء فلتهاجر، فقال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم تلاهم بالموت وأنه لا بد من الموت، فقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ثم رغبهم في الصبر على البلاء بما أعد الله تبارك وتعالى لهم من النعيم المقيم، فذكر سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن مدة الابتلاء في هذه الدنيا قصيرة، فوالله يا عبد الله لو عذبت في الله تبارك وتعالى مدة عمرك كلها وصبرت على الإيمان وجانبت الكفر لكان هذا قصيرا. فقال سبحانه وتعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ثم وعد سبحانه وتعالى الذين يصبرون على الابتلاء بالهداية والنصر، فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المتقين. فالعاقبة للتقوى، العاقبة للتقوى كما قال الله تبارك وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بما يكون الابتلاء يا عباد الله؟ الابتلاء يكون بالسراء والضراء، بالخير والشر، كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وكما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فيبتليك الله تبارك وتعالى بالنعم فيبسطها عليك، هل تشكر أم تكفر؟ ويكون الابتلاء بالأمر والنهي، فيأمر الله تبارك وتعالى بأشياء وينهى عن أشياء، هل تطيع أم تعصي؟ ويكون الابتلاء بالمصائب، إما مصائب سماوية أو من قبل البشر. قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وأعلى الابتلاء، الابتلاء في الدعوة إلى الله وفي نشر دين الله، وهو ما ابتلى الله تبارك وتعالى به رسله. ولذا قال تعالى لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ويلي ذلك الصبر على طاعة الله، الصبر على طاعة الله وعلى عبادة الله، وخاصة في زمان الفتن والبلايا. ويلي ذلك الصبر عن معصية الله كما صبر يوسف عليه السلام، ويلي ذلك الصبر على المصائب والأمراض كما صبر أيوب عليه السلام. فضل البلاء أيها الإخوة لا يحيط به إنسان، لأنه من حكيم عليم. فروى مسلم عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. الابتلاء أيها الإخوة يكفر الذنوب والخطايا، ويحصل به الإنسان الحسنات وترفع له الدرجات. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إلا كفر الله عنه سيئاته كما تحط الشجرة ورقها حتى الشوكة يشاكها، فماذا يكون جزاء هؤلاء الذين يقتلون ويجرحون ويحرقون ويرون بأعينهم أبناءهم وأطفالهم ونساءهم يطيرون في الهواء إربا إربا؟ ماذا يكون جزاؤهم؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليودن أهل العافية، ليودن أهل العافية يوم القيامة لو قرضت جلودهم بمقاريض من عظم ما يرونه من ثواب أهل البلاء، مما يرونه من ثواب أهل البلاء. ومن فضل الابتلاء والبلاء أيها الإخوة أنه يظهر عدل الله تبارك وتعالى، وأن ما أصابنا إنما هو من عند أنفسنا. فإذا أصبت بشيء فلا تقل أن هذا ومن أين أتيت وكيف هذا، وإنما ترجع إلى نفسك. وعلى كل حال، فطالما أصبت فقد كفر الله تبارك وتعالى عنك سيئاتك، فالإنسان يفرح بالبلاء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحدهم كان أفرح بالبلاء من أحدكم بالعطاء. ولا يدري الإنسان أي النعمتين عليه أعظم، أنعمة العافية أو نعمة البلاء، أنعمة العافية أو نعمة البلاء. ومن ذلك أن تعرف نعمة العافية عليك إذا رأيت أهل البلاء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعباس: يا عباس، سل الله العافية، سل الله العافية. فالواجب الشرعي قبل وقوع البلاء أن تسأل الله تبارك وتعالى العافية. فإذا ابتليت فتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليودن أهل العافية لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء، مما يرون من ثواب أهل البلاء. العبد تكون له عند الله تبارك وتعالى المنزلة فلا يبلغها بالعمل الصالح، فيبتليه الله تبارك وتعالى حتى يبلغه هذه المنزلة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البلاء تمحيص وتخليص وتمييز وإذان بإهلاك الكافرين. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهذه الدماء التي تسيل في غزة، هذه الدماء التي تسيل في غزة هي والله علامة وبشرى على إهلاك إخوة القردة والخنازير. أراد الله تبارك وتعالى أن يتجبر هؤلاء وأن يفتري هؤلاء وأن يجرم هؤلاء حتى يهلكهم. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرينا فيهم عجائب قدرته. اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك، اللهم أهلكهم شر هلاك، اللهم دمرهم تدميرا وخذهم أخذا وبيلا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم إنه لا يعلم جنودك إلا أنت، فأرسل عليهم جندا من جندك يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، إنك على كل شيء قدير، إنك أنت العزيز الحكيم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم أنزل عليهم رحماتك، اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على اليهود الغاشمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظهم في أنفسهم وفي أطفالهم وفي نسائهم يا أرحم الراحمين. والواجب علينا أيها الإخوة تجاه البلاء أن نؤمن بقضاء الله وقدره، ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم نتحلى بالصبر والتوكل. قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ثم نستعيذ بالله تبارك وتعالى من جهد البلاء كما كان يستعيذ صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول: اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ثم نستعين على ذلك بإحسان عبادة الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى أرشد نبيه في غير ما موضع من كتابه أن يعبد ربه إذا اشتد عليه إيذاء الأعداء. قال الله تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الله تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، أي اذكر عبادك هذا النبي حتى تعبد الله تبارك وتعالى، فإن العبادة من أعظم ما يستعان به على زمان الفتن والابتلاء. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. ثم يا أيها الإخوة هذه الأمور التي تمر بها هذه الأمة أمور صعبة لا يدركها إلا أهلها، فإذا تكلم أحدنا في هذه الأمور العظيمة فلا يتكلم إلا بعلم وليسأل أهل العلم حتى يوقفه على حقيقة الأمر حتى لا يخرج عن صبره، فإن الصبر هو عدة المؤمن في زمن الفتن والابتلاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا